وعمارة المسجد الحرام تشمل أمرين، أحدهما العمارة الحسية وهي مرمته وبناؤه وتزيين بنائه، والثانية عمارته المعنوية وهي عبادة الله وطاعته فيه. واللائق بالكفار هنا هو الأول، لأنهم كانوا يسدنون البيت وقد بنوه، كما قال زهير: وأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم، وبناء قريش له معروف، حضره النبي صلى الله عليه وسلم في صغره كما هو معروف. وهذا معنى قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك الكفرة الشاهدون على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم، ومنها عمارتهم للبيت الحرام، لأن الكفر يحبط جميع الأعمال. ومعنى حبطت أعمالهم إذ ما حلت وكانت لا فائدة فيها، لأن أفعال الكفار تضمحل ولا تنفعهم يوم القيامة، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تعالى: أولئك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما أفعال الكافر من قربه فإنها تنفعه في الدنيا، لأن الكافر إذا أطاع الله في الدنيا مخلصا في طاعته لوجه الله كأن يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروه ويعين الظالم. إذا فعل الكافر هذه القرب يقصد بها وجه الله فإن الله يعاوضه في الدنيا ويعطيه ثوابه في الدنيا من الصحة والرزق والمال، ولا شيء له يوم القيامة، كما دلت على آيات من كتاب الله كقوله: نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت معناه في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وهذا معنى قوله: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. النار والعياذ بالله هي دار الخزي التي أعد الله لأعدائه يوم القيامة، والألف التي بين النون والراء منقلبة عن واو، فأصلها من مادة الأجوف واوي العين، أصلها نور. ولذا يقولون في النوار: من بعيد إلى النار فنورتها، فلو كانت يائية العين لقالوا: تنيرتها. قالوا: واشتقاقها من نارة الظبية إذا ارتفعت جافلة، لأن طبيعة النار ذا ارتفاع وهم فيها خالدون. خلود الكفار في النار خلود أبدي سرمدي لا انقطاع له، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سائرا. فيقول: فلم نزيدكم إلا عذابا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ومعروف في هذا إعراب يريده الكفرة الملاحدة وأذنابهم ومن تعلق بهم، يقولون: إن الله جل وعلا في غاية الحكمة والعدالة، هو العدل الحكيم جل وعلا، والكافر إنما عصى في الدنيا أياما معدودة. قالوا: فكيف يكون العمل في أيام معدودة محدودة والجزاء دائم لا ينقطع أبدا؟ وإن الحكمة والإنصاف فيها قدح الله من يقول هذا. هذا يتمسك به الملاحدة وأذناب الكفرة. ويجاب عن هذا أن الكافر قدحه الله خبثه الذي ينطوي عليه، الذي هو سبب كل ما جاءه من البلايا، هو دائم أبدا لا يزول ولا ينقطع، فكان جزاؤه دائما لا يزول ولا ينقطع. والله جل وعلا يقول: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. خيرا نكرة في سياق الشر، فيتعون فلا يكون في قلوبهم خير أبدا في وقت ما كائنا ما كان. ومما يوضح ذلك أنهم لما عينوا النار وشاهدوا الحقائق وكشف الله غطاءهم عنهم وعينوا كل شيء وتمنوا الرد إلى الدنيا مرة أخرى صرح الله بأن ما طبعوا عليه وما جبلوا عليه من الكفر لا يزول أبدا، وأنه لو ردهم إلى الدنيا لرجعوا إلى كفرهم لأنهم مطرون عليه لا يفارقهم أبدا، كما قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلا يدل على أنهم لا ينفكون عن كفرهم وأنهم دائمون عليه أبدا، فكان جزاؤه دائما عليهم أبدا جزاء وفاقا. ولله جل وعلا الحكمة في كل ما يفعله، فهو الحكم العادل اللطيف الخبير. وهذا معنى قوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أن إنما أداة حصر وإثبات، يعني إنما يعمر مساجد الله العمارة المعنوية بالعبادات وذكر اسم الله فيها، والعمارة المعنوية الحسية من بنائها وترميمها، هذا كله من شأن المؤمنين لا من شأن الكفار. وهذا قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله، من فاعل قوله يعمر، الذي آمن بالله هو الذي يعمر مساجد الله، للكافر الذي هو الذي عمله ضد لما بنيت له المساجد، فهذا تناقض لا يمكن أن يكون عامرا للمساجد وعمله ضد ما بنيت له المساجد. هذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله أي صدق به جل وعلا وبكل ما يجب التصديق به، واليوم الآخر هو يوم القيامة. وجرت العادة أن الله يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مقامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر، والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا، وقد صرح الله بأن المكذبين بالبعث والشاكين فيه من حطب جهنم في آيات كثيرة، كقوله وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وقوله في المنكرين للبعث وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار منهم للخلق الجديد بعد الموتة الأولى. قال الله أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا معنى قوله إنما يعمر مساجد الله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة يعني الصلوات المكتوبات الخمس، وآتى الزكاة الحقوق الواجبة في الأموال كما بيناه مرارا. فعسى أولئك جماهير العلماء يقولون عسى من الله واجبا، لأن الله كريم لا يطمع في شيء إلا هو فاعله لشدة كرمه جل وعلا وفضله، أن يكونوا من المهتدين أي السالكين طريق النجاة والصواب الموصلة إلى الجنة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه قال عليه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الله يقول إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله. وقال أبو بكر العربي في كلامه على هذا الحديث في قوله فاشهدوا له بالإيمان اشهدوا له شهادة ظاهرة لأن فعله يدل عليها وتعاهد المساجد يدل على إيمانه ظاهرا كما دل عليه قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أما حقيقة الباطن فهي عند الله جل وعلا فهي معنى قوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وقوله ولم يخش إلا الله لم يخف أحدا إلا الله وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن سؤال معروف وهو أن يقال لا يوجد أحد إلا هو يخشى من غير الله ويخاف من غير الله لأن كل المخاوف والمحاذير جبلت طبائع البشر على الخوف والخشية منها والذي لم يخش شيئا من المخاوف والمحاذير هذا أمر صعب والعلماء يجيبون عن هذا جوابين بعضهم يقول الخشية التي هي شرك بالله التي يحذر الله منها هي خشية الأصنام والخوف من المعبودات من دون الله وهذا النوع دلت عليه آيات كثيرة لأن عبادة الأصنام يخوفون من يسب الأصنام بأن الأصنام ستفعل له وتفعل كما قالوا لنبي الله هود إن نقولوا إلا ترك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا مما لا تنظروا إني توكلت على الله الآية وكذلك لما خوفوا منها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقالوا له كيف سوف تفعل بك أصنامنا وتفعل قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وخوفوا بها نبي الله صلوات الله وسلامه عليه كما نص الله عليه في سورة الزمر في قوله ويخوفونك بالذين من دونه ثم قال ردا عليهم أليس الله بكاف عبده في القراءة الأخرى كاف عباده وهذا كثير في القرآن فهذه الخشية التي يخاف صاحبها من عاقبة الأصنام هذا كفر بالله وشرك به وقال بعض العلماء هي الخشية الدنيوية من الناس إذا كانت تحمل الإنسان على أن يعصي الله كالذي يخشى من الكفار ويجبن عن الجهاد في سبيل الله كما تقدم في قوله أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين أما ما يعرض للإنسان من الخوف من الأشياء والمحاذير بجبلته فهذا أمر لا مؤاخذة به لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها كما هو معلوم وهذا معنى قوله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
تمشي قراية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين قال بعض العلماء نزلت هذه الآية الكريمة في العباس بن عبد المطلب ذلك أنه لما أسير يوم بدر كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يلومه ويشدد عليه في قتاله للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعيرونه وأصحابه بالشرك بالله فقال لهم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا فقال له علي ألكم محاسن قال نعم نحن نعمر بيت الله الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني ونفعل وقال بعض العلماء نزلت في طلحة في عثمان بن طلحة أو شيبة بن طلحة وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب. قال العباس أنا صاحب السقاية. وقال صاحب بني عبد الدار أنا سادم البيت، عندي مفتاح الكعبة، لو أشاء لبت فيها. وقال علي بن أبي طالب صليت إلى القبلة قبل أن يصلي الناس إليها، وذكر الجهاد ونحو ذلك. فأنزل الله وجعلكم سقاية الحاد. وأكثر المفسرين أن سبب نزولها هو افتخار الكفار بسقايتهم الحاد وإمارتهم المسجد الحرام وجعلهم ذلك مثل إيمان المؤمنين، وأن لهم من الأجل مثل مال المؤمنين، فأنكر الله عليهم. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة حديث مشكل، لأنه خرج جماعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، ومن جملة من خرج حديثه مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة وعند منبر النبي صلى الله عليه وسلم رجال، فقال واحد منهم لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاد، وقال الثاني لا أبالي أن أفعل شيئا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال الثالث الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فزجرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يوم جمعة، فإذا صلى الجمعة استفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه، وأنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله أجعلتم سقاية الحاد وإمارة المسجد الحرام سبب نزول هذه الآية على هذا السياق، أخرجه مسلم في صحيحه وجماعة، وهو مشكل جدا، لأن لو فرضنا أن نزولها في المؤمنين لا يناسب قوله في آخرها والله لا يهدي القوم الظالمين، فدل على أن صحيح أنها في الكفار. وهذا الحديث أصله به إشكال معروف بسبب نزول هذه الآية الكريمة، وقد أراد أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية إزالة هذا الإشكال، وكلامه فيه أجود ما وقفت عليه في إزالة إشكاله. قال إنهم لما اختلفوا وقال وذكر واحد منهم عمارة المسجد، وذكر الثاني سقاية الحاج، وذكر الثالث الجهاد، وسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إنما قرأ الآية وكانت نازلة قبل مستدلا بها لحكم ما اختلفوا فيه، وهي قوله أجعلكم سقاية الحاج، فظن الراوي أن قراءة النبي لها أن ذلك وقت نزولها، وذلك ليس بوقت نزولها فهي نازلة قبل، ولكنه ذكرها استشهادا واستدلالا لما اختلفوا فيه، وهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. وقوله أجعلكم سقاية الحاج الظاهر أن جعل هنا هي التي بمعنى اعتقد، وأنه أنكر عليهم اعتقادهم تساوي هذين الأمرين، وهما بعيد من المساواة، بينهما بون عظيم وبون شاسع. وكان بعضهم يقول لا يبعد أن تكون هي التي بمعنى صير، أي صيرتم هذا كهذا وادعيتم أنه مثله. وقد ذكرنا في هذه الدروس مرارا أن لفظة جعل تأتي في اللغة العربية لأربعة معان، ثلاثة منها موجودة في كتاب الله، ورابعها موجود في اللغة العربية ولم يوجد في كتاب الله. من هذه المعاني الأربعة كون جعل بمعنى اعتقد، وجعل التي بمعنى اعتقد أصلها تنصيب المبتدأ والخبر مفعولين، ومنها قوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وفي القراءة الأخرى الذين هم عند الرحمن إناثا، فالمعنى جعل الملائكة إناثا أي اعتقدوهم إناثا، لأنهم لم يصيرهم إناثا ولا يقدرون، فيجعل بمعنى اعتقد. الثانية جعل بما صير من قوله فجعلناهم حصيدا خامدين أي صيرناهم، وهذه أيضا تنصب المبتدأ والخبر مفعولين. الثالثة جعل بمعنى خلق وهي تتعدى إلى مفعول واحد، ومن هذا قوله في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور بدليل عطفه على قوله خلق السماوات والأرض. هذه ثلاثة معاني كلها في القرآن، جعل بمعنى اعتقد، جعل بمعنى صير، جعل بمعنى خلق. الرابع منها جعل بمعنى شرع، جعل يفعل كذا إذا شرع فيه، وهذه ليست موجودة في كتاب الله وهي موجودة في كلام العربي بكثرة. ومنها قول الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكير، وهذا معنى قولي أجعلتم سقاية الحد. السقاية هي إحدى الوظائف لأن قصي بن كلاب وهو مجمع لما جمع قريش وأخذ سدانة الكعبة من خزاعة وجمع قريش وكان يسمى مجمعا لأنه جمع قبائل قريش بمكة، هو الذي يقول فيه ابن حلافة أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فيري. جعل الوظائف والسقاية والرفادة والندوة واللواء وحجابة البيت، هذه الوظائف كلها جعلها لعبد الدار بن قصي لأن أولاد قصي أربعة، عبد بن قصي وعبد الدار بن قصي وعبد العزة بن قصي وعبد مناف بن قصي، وكان عبد الدار أقل أولاده شرفا وأكثرهم خمولا فأعطاه جميع الوظائف وجعل إلى عبد الدار السقاية والرفادة والحجابة ودار الندوة واللواء. اللواء هو حمل اللواء في الميدان عند التحام الحرب، ودار الندوة هي الدار التي كانوا لا يعقدون ولا يحلون إلا فيها، اشتراها بعد ذلك حكيم بن حزام وباعها وتصدق بثمنها. ولما قالوا له يا أبا خالد بعت مثارة قريش قال لهم الشرف بالدين لا بالديار. والسقاية كانوا يأخذون أموالا، كان قصي يجمع أموالا على قريش يجعل منها الرفادة والسقاية. الرفادة مال يكون عندهم يكون رفدا لمن تعطل، إذا مات بعير حاد اشتروا له بعيرا، وإذا افتقر أحد أو انقطعت به النفقة زوجوه منه حتى يصل إلى أهله. كل هذا يفعله قصي ويأخذ هذا المال على قريش. والسقاية كانوا يأخذون النبيل والشراب الطيب ويجعلونه في الموسم في الأماكن التي تغشاها الناس فيأتي الناس فيشربون مجانا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء واستسقاهم من سقايتهم فسقوه نبيلا، فقال الأعرابي سبحان الله إن الناس يسقون في سقاياتهم اللبن والعسل وأنتم تسقون النبيل، يعيبهم بأن سقايتهم نبيل. فأخبره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر بهم وسقه من نبيلها وأمرهم أن يسقوا الناس منه، قال لا نزيد على ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا النبيل الذي أمر النبي بسقيه على تقدير صحة هذا أنه نبيل لا يسكر كثيره، لأن النبيل الذي يسكر كثيره لا ينبغي أن يقدم على شربه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسكر كثيره فقليله حرام كما هو معروف. فهذه هي سقاية الحاج والرفادة والحجابة التي هي سدانة البيت، كانت كلها لعبد الدار. ولما شب أولاد عبد مناف أرادوا نزع هذه الأشياء من عند بني عبد الدار ووقعت المخالفة بين قريش وتحالفوا للقتال، الحلف الذي يقال فيه حلف المطيبين وحلف لعقة الدم كما هو معروف. ثم اصطلحوا على أن تبقى السقاية والرفادة أن ترد لبني عبد مناف ويبقى للعبدريين اللواء والندوة وحجابة البيت أي سدانة الكعبة حرسها الله. فهذه السقاية كانوا يفتخرون بها ويقولون نحن نسقي الحاج ونعمر بيت الله ويجعلون هذا أفضل ممن يؤمن بالله. فأنكر الله عليهم فقال أجعلتم سقاية الحاج الحجاج يقدمون عليكم فتسقونهم وعمارة المسجد الحرام كترميمه وبنائه كمن آمن بالله لا بد أن يقدر مضاف في أحد الأمرين. قال بعض العلماء أن يقدر في الأول والمعنى أجعلتم أصحاب سقاية الحاج أو أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن أي كالذين آمنوا بالله. وقال بعض العلماء يقدر المضاف في الثاني أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كعمل من آمن بالله والأمران جائزان وأظهرهما تقديره في الأول والمعنى أجعلتم أهل سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد كالذين آمنوا بالله لا يكون مثلهم أبدا. ويستأنس لهذا لقراءة الشاذة المروية عن ابن الزبير وأبي بن كعب وأبي وجثة وغيرهم في قوله أجعلتم سقاة الحاج وعمارة المسجد الحرام. السقاة جمع الساقي كقاض وقضاة والعمارة جمع عامر ككاتب وكتبة غالم وولنا هي قراءة شاذة إلا أنها يستأنس بها للمعنى. والحاج اسم جنس لكل من يحج بيت الله الحرام وسقايتهم كما كانوا يسقون النبي والشراب الحلو في المواسم أيام الحج وعمارة المسجد الحرام كما بناه قريش في صغار النبي صلى الله عليه وسلم. جعلتم ما اعتقدتم هذا كمن آمن بالله لا يكون مثله. ثم قال لا يستوون عند الله لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لأن عمل هؤلاء باطل بالكفر لأن الله قال وحبط ما صنع حبط وباطل ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال والله لا يهدي القوم الظالمين أي ومنهم الكفرة الذين يفتخرون بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فهم قوم ظالمون لا يهديهم الله جل وعلا. فنرجو الله جل وعلا ألا يجعلنا من الظالمين. اللهم لا تجعلنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم عافنا في دنيانا اللهم عافنا في برزخنا اللهم عافنا في آخرتنا اللهم اكفنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أكوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
رجيم. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. لما قال أهل مكة مفتخرين بأنهم يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحرام ويفكون العاني أي الأسير وافتخروا بمثل هذه الخصال وأنكر الله عليهم تسويتهم بين ذلك وبين الجهاد والإيمان في قوله الذي ذكرنا أمس: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله الآية. صرح هنا بأن الإيمان بالله والهجرة والجهاد في سبيل الله أعظم درجة وأفضل مما يفتخر به أهل مكة. والظاهر أن صيغة التفضيل هنا بمطلق الوصف لأن كفار أهل مكة لا درجة لهم في سقاية الحاج ولا عمارة المسجد، لأن الله يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ومعنى الآية الكريمة: الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب به الإيمان وهاجروا أوطانهم وديارهم وأموالهم في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، هؤلاء أعظم درجة عند الله، درجة تمييز محول عن الفاعل أي أرفع رتبة ومكانة. وأولئك المذكورون هم الفائزون الظافرون بالحظ الأكبر، لأن العرب تقول: فاز فلان إذا ظفر بما كان يتمنى وظفر بأكبر مطلوب. يقولون: فاز، نال الفوز. منهم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإتيان بضمير الفصل بين المسند والمسند إليه في قوله: وأولئك هم الفائزون، يدل على اختصاصهم بالفوز دون الذين قالوا: نحن نسقي الحاج ونعمر المسجد الحرام. فهذا معنى قوله: أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة. يبشرهم مضارع بشره يبشره، وقرأه حمزة من السبعة: يبشرهم ربهم برضوان بجنة منه ورضوان برحمة منه. الآية على قراءة حمزة: يبشرهم مضارع بشره ثلاثيا مجردا يبشره بالضم، وعلى قراءة الجمهور: يبشرهم مضارع بشره بالتضعيف يبشره تبشيرا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن البشارة في لغة العرب هي الإخبار بما يسر، فكل من أخبرك بما يسرك فقد بشرك وبشرك على اللغة الأخرى. وأنه يطلق أيضا على البشارة بما يسوء، فالعرب أيضا تسمي الإخبار بما يسوء بشارة إذا اقترن بما يدل على ذلك، هو كثير في القرآن كقوله فبشرهم بعذاب أليم. وقد ذكرنا أنه أسلوب عربي معروف، يقول العرب بشره بكذا إذا أخبره بما يسوءه. ومنه قول الشاعر يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له ذكرتك من بشيري، وبين أهله مما يسوءه الإخبار به. وقول الآخر وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر، فجفاء الأحبة إخبار بما يسوء. ومعلوم أن الذين تكلموا في البلاغة والذين كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون إن البشارة حقيقة في الإخبار بما يسر، وهي في الإخبار بما يسوء استعارة عندهم، ويجعلونها من الاستعارة المسمات في اصطلاح البيانيين للاستعارة العنادية، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية كما هو معروف في محله. ونحن نقرر دائما أنها أساليب عربية كلها حقيقة في محله، وقد وضعنا في ذلك رسالة تسمى من عجب في المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وهذا معنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة مصدر رحمة، الرحمة من صفات الله جل وعلا، فنحن معاشر المسلمين نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننبت له ما أثبت لنفسه منزهين خالق السماوات والأرض عن مشابهة الخلق، فلا نميل إلى التعطيل ولا إلى التمثيل، بل نقر بصفات الله ونؤمن بها على سبيل المخالفة لصفات الخلق، كما علمنا الله في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومرارا نوضح مذهب السلف في آيات الصفات عند كل المناسبات. ومعنى قوله يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير شعبة أبي بكر عن عاصم، ورضوان بكسر الراء، وقرأه شعبة عن عاصم ورضوان بضم الراء، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان صحيحتان، لأن العرب تقول في مصدر رضي تقول رضي يرضى رضا ورضوانا، وتزيد فيه الألف والنون، والألف والنون تزادان في بعض المصادر كثيرا كالكفران والرجحان والغفران والرضوان. والكسر والضم لغتان فيه، ورضوان الله رضاه جل وعلا، والرضا أيضا صفة من صفات الله جل وعلا أثبت لنفسه الاتصاف بها إذا امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونحن دائما نوصي أنفسنا وإخواننا وعامة المسلمين أن يعتقدوا في مذهب السلف المعتقد الواضح الذي هو في ضوء القرآن العظيم الذي لا إشكال فيه ولا قيل ولا قال، وصاحبه يلقى الله سالما من البلايا التي وقع فيها الناس الذين أكثروا الخوض في ذلك بقيل وقال. وإيضاح مذهب السلف في آيات الصفات كما بينه القرآن وأوضحه هذا المحكم المنزل أنه يتأسس على ثلاثة أصول: من جاء بها كاملة لقي الله سالما، ومن أخل بواحد منها أوقع نفسه في بلية لا يدري هل يتخرج منها أو لا. أول هذه الأسس هو الأساس الأعظم للتوحيد والحجر الأساسي لمعرفة الله على طريق صحيح. هذا الأساس الأعظم هو أن يعتقد الإنسان أن خالق السماوات والأرض منزه عن مشابهة جميع خلقه في جميع صفاتهم وأفعالهم وذواتهم. فالخلق صنعة والخالق جل وعلا صانع. صنع الله الذي أتقن كل شيء والصنعة لا تشبه صانعها. فمن رزقه الله فهم هذا الأساس عن الله وعلم أن الخلائق صنعة وأن خالقهم هو صانعهم ومدبرهم ومنشئهم، علم أنه لا مناسبة بين صفاته وصفاتهم وأنه منزه كل التنزيه مقدس كل التقديس عن مشابهة خلقه لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا في أفعالهم. هذا الأساس الأعظم. فمن رزقه الله هذا الأساس وفهمه عن الله وطهر قلبه من أدران التشبيه وأقلال التمثيل كان يهون عليه بعد ذلك أن يصدق الله بما وصف به نفسه ويؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وهذا الذي أقوله لكم ليس من تلقاء نفسي، بل هو من تعليم خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل الذي هو أعظم كتاب أنزله الله على أشرف رسول، لأن الله يقول فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوضع الأساس الأول الذي هو أساس التنزيه ومخالفة الخلق في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم بقوله ليس كمثله شيء، ثم وضع بعده الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله على أساس ذلك التنزيه، لا إيمانا دنيسا وسخا ذاهبا إلى صفات الخلق، لا لا لا، بل هو إيمان منزه مبني على أساس التنزيه. وقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه سر أعظم ومغزى أكبر وتعليم عظيم من رب العالمين، كأنه يقول لك تعقل يا عبدي وتفهم ولا تنفي عني سمعي وبصري، بدعوى أن المخلوقات تسمع وتبصر وأن إثبات ذلك به تشبيه. لا لا، راعي في إثبات السمع والبصر أول الآية وابنه على نفي المماثلة والمخالفات، وربط أول الآية بآخرها، فأولها تنزيه وآخرها إيمان بالصفات على أساس ذلك التنزيه. فلا تقطع أول الآية من آخرها ولا آخرها من أولها، بل اربط بينهما. ولا تقول المخلوقات تسمع وتبصر، فإثبات السمع والبصر لله تشبيه، لا أثبت السمع والبصر، ولكن إثباتا مبنيا على ليس كمثله شيء، لا إثباتا وسخا نجسا قيرا ذاهبا إلى صفات الخلق، لا لا. فأول الآية تمثيل بلا تعطيل، وآخرها إيمان بالصفات وإثبات لها بلا تمثيل. الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة هي أن يعلم الإنسان قدره ويقف عند حده، لأن خالق السماوات والأرض أعظم وأجل وأكبر من أن تحيط به العقول المخلوقة المسكينة. والله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فنفى الإحاطة للعلم البشري عن خالق السماوات والأرض نفيا باتا. فمن لقي الله وهو متمسك بهذه الأسس الثلاثة في ضوء كتاب الله لقيه في سلامة وفي غير ندامة. ونحن الآن في طريقنا في إسراع وحث إلى الوقوف بين يدي الله جل وعلا، لأن هذه اللحظات والدقائق والثواني يظن الجاهل أنها هادئة وأنها واقفة، ويتقطع بنا آلاف الأميال إلى المحشر فعن قريب، ونحن قائمون بين يدي الله في صعيد واحد، ينفذون البصر ويسمعون الداعي ويسألون الله، والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيشك
أن يقول لنا ماذا كان موقفكم من صفاتي التي كنت أثني بها على نفسي في كتابي وأثني بها علي رسولي صلى الله عليه وسلم.